السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فنحن مع صحيح البخاري كتاب الإكراه، قد تقدمت جملة من أبوابه، وأقول بين يدي قراءة الباب الذي بوب به البخاري إن الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدوما يصلون على النبي كلما سمعوا اسمه. فإذا خرجت من المجلس بعشر صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها 100 مرة، لأن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. فلنكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب البخاري، قال باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الآية مطلعها: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، مطلعها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والمراد بقوله: ولا تكرهوا فتياتكم الإماء على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا تعففا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. والآية هذه في عبد الله بن أبي بن سلول، كانت عنده أمتان، إحداهما يقال لها أميمة والأخرى يقال لها مسيكة، وكان إذا جاءه الأضياف أكره هاتين الفتاتين على فعل المحرم مع الأضياف، يبتغي بذلك الشرف والجاه عند أضيافه. فنزلت الآية الكريمة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لهن. فبهذا استدل البخاري على أن المرأة إذا أكرهت على الزنا لا حد عليها، لهذه الآية الكريمة. وما حد الرجل أيضا إذا أكره على الزنا؟ فالمرأة إذا أكرهت على الزنا فشبه اتفاق على أنه لا حد عليها. أما إذا أكره الرجل على الزنا ففيه قولان، أحدهما هو قول الجمهور أن ألا حد عليه أيضا، إلا أن بعض العلماء من المالكية يرون أن عليه الحد، لأنه لا يتصور إكراه مع الرجل على هذا، لأنه لا يتأتى إلا بالانتشار. فهكذا قال فريق من المالكية، إلا أن الجمهور على إسقاط الحد عن المكره على الزنا من الرجال أو من النساء. هذا، ولكن يبقى النظر في حد هذا الإكراه، إلى أي حد واصل الإكراه. قالوا: سنقتلك، سنسجنك مدى الحياة، أشياء كبيرة معها يكون الشخص مكرها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وثم أمر من الأهمية بمكان، وهو بيان الإكراه أو الاضطرار مع المحظور الذي سيرتكب. هناك تناسب بين الإكراه أو الاضطرار وبين المحظور الذي سيرتكب. فمثلا التصوير ممنوع، تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة ممنوع، لعن المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولكن إذا أردنا الحج الآن لزمنا نتصور، لأجل جواز السفر، لأجل شهادات صحية، لأجل لكن الضرورة الحاملة لنا أنه علينا فرض الله الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحتى لو كان تطوعا فأجره عظيم. فهنا تجيزت الصورة للاضطرار لما هو أعظم، لما هو أعظم نفعا، والله أعلم. فالاضطرار الحامل للشخص على أكل الميتة قد يختلف عن الاضطرار الحامل للشخص على أن على ما دون ذلك. هناك فارق، هناك رابط بين حجم الاضطرار وبين الحرام المنتهك أو الحرمة التي الحرمة التي ستفعل. يعني ما الجرم الذي سيفعل وما قدر الإكراه أو الاضطرار، هناك تناسب بينهما، والله أعلم. وقال الليث، وقال الليث هذا، إذا البخاري قال وقال الليث هذا يسمى عند علماء الحديث معلق، والمعلقات ليست على شرط البخاري، فقد يكون فيها الصحيح وقد يكون فيها الضعيف، إلا إذا ورد الحديث متصلا مسندا في موطن آخر في البخاري. فمعنى المعلق عند البخاري ما سقط من أول إسناده رجل فأكثر. وقال الليث، هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، عالم مصر ومفتيها في زمانه. فهناك مالك بن أنس في نفس الزمان عالم المدينة ومفتيها، والليث بن سعد عالم مصر ومفتيها، والأوزاعي آنذاك عالم الشام ومفتيها، وابن المبارك آنذاك عالم خراسان ومفتيها. فكان الليث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، مع أن الليث تلميذ الشافعي، لكن قال الليث أفقه من مالك. لكن قال العلماء لم يكن للليث بن سعد أصحاب يقومون به وينشرون علمه كما كان لمالك أصحاب يقومون به وينشرون علمه. والليث بن سعد كما قال العلماء له ترجمة نيرة صنفها الحافظ ابن حجر، سماها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. وقد كان يرزق في العام ب80,000 دينار ولم يجب الله عليه زكاة في ماله. لماذا مع هذا المبلغ الكبير؟ قالوا لم يكن يحول عليه الحول، يتصدق بأكثرها فلا يحول عليه الحول. وقد طبعا كان لكل نعمة حاسد كما هو معلوم، حسده الحساد في زمانه فأوشى به الواجهون إلى الأمير في مصر، وقالوا، قال قائل في رسالة خاصة للأمير يشي فيها بالليث بن سعد: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعد. أدرك نفسك إن ليث بن سعد سيأخذ الإمارة منك. لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعد. فما زادت هذه الرسالة الليث إلا منزلة ورفعة. فمن الذي يكرمه الله لن تستطيع أن تذله ولا أن تهينه، والذي يهينه الله، فمن يهين الله فما له من مكرم. حدثني نافع ومولى ابن عمر أن صفية ابن أبي ابنة أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر اسمها صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة، يعني عبد من أملاك الإمارة، الإمارة لها خمس من الخمس، عبدا من رقيق الإمارة من العبيد الذين في الإمارة، وقع على وليدة من الخمس. ليس معنى وليدة أنها فتاة مولودة لسه، إنما الوليدة يطلقون الوليدة على الأمة، الأمة يطلق عليها الوليدة، يعني الأمة تعرفون المرأة يطلق عليها أمة التي هي تشترى وتباع، والآخر الرجل يطلق عليها عبد. فالأمة التي تباع وتشترى يطلق عليها أيضا وليدة، حتى ولو كانت كبيرة، حتى ولو كانت كبيرة السن. وقع على وليدة من الخمس، خمس من الغنائم، يعني خمس الغنيمة، يعني يقول عبدا من رقيق الإمارة واحد من العبيد السود هؤلاء اللي كانوا يشتغلوا في الإمارة وقع على وليدة من الخمس من الغنيمة فاستكرها حتى افتضها، يعني كانت بكرا فأذهب بكرتها، فجلده عمر الحد ونفاه، جلده عمر الحد ونفاه، جلده عمر الحد يعني أقام عليه الحد، والحد هو 100 جلدة، ونفاه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فجلد عمر ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها، فالوليدة لم تجلد من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر، الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء، أو يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. يعني الأمة طبعا في الأسواق آنذاك كانت الإماء يباعن ويشترين، فالأمة البكر سعرها أغلى من الأمة الثيب، فإذا واحد اعتدى على الأمة وعمل المحرم معها فسيجلد ويغرب سنة. لكن طيب حصل ضرر لصاحب الأمة فأصبح سيبيعها بثمن أرخص، السنة افتضها، فينظر إلى الفارق بين ثمن الأمة البكر والأمة الثيب، ويضاف إلى العقوبة الفارق المالي بين الأمة الثيب والأمة البكر. قال وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد، يعني إذا عياذا بالله وقع شخص على أمة بكر، الأمة البكر صاحبها ستضرر فيجلد الأنف سنة، لكن يغرم الفارق بين الأمة الثيب والأمة البكر في الثمن. افترض الأمة البكر ب10,000 جنيه والثيب ب5,000، الفارق يغرمه أيضا مع الحد الذي يقام عليه. ثم قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد، شعيب بن أبي حمزة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. إذا قلنا عن الأعرج هل اغتبناه؟ ما اغتبناه، هو أعرج، فالوصف ليس بغيبة إذا كان صاحبه لا يكره ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تقول فلانة الطويلة فلانة القصيرة، إذا كانت لا تكره جاز، كنت تكره لم. أصدق ذو اليدين، ذو اليدين الرجل في يديه طول، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو أعمى فليست هذه غيبة، إذا كانت للوصف ولا يكره صاحبها جاز، كما الأعمش يقول لك واحد أنت أعمى، فأنت أعمش يعني نظرك ضعيف، لكن الأعمش لم يكن يكره ذلك، بل كان يمازح ويقول، وكان دميما جدا لكن كان عالما راسخا، كان يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا يا حسن؟ لماذا يا عبد الرحمن؟ لدمامته، لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد لدمامته، يقول أنا رجل دميم ولو كنت بقالا الناس ما يرضون يشتروا مني. فقولنا عن الأعرج لا بأس إذا كانت للتعريف ولا يتضرر من هذه التوصيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة، هاجر إبراهيم وأخذ سارة معه، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. القرية تطلق على مجموعة البيوت المستقرة سواء كانت مدينة أو سواء كانت قرية، لتنذر أم القرى ومن حولها قال الرسول أمرت بقرية تأكل القرى يا سيد مثلا، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها. قصة هنا مختصرة. الحرس قالوا للملك دخلت بلادك امرأة أجمل امرأة على وجه الأرض، قال أتوني بها، فأرسل إلى إبراهيم العسكر يأتوه بها، فقام إليها. طبعا القصة مطولة، في سير القصة أنه قال لها ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، إذا سألك فقل إذا سألني فسأقول هذه أختي فلا تكذبيني، أنا أخوك في الإسلام. ويعتبرها إبراهيم كذبا من الكذبات الثلاث. قال فأرسل إليها فقام إليها، يعني قام يغتصبها الجبار هذا، اغتصب سارة. فقامت تتوضأ وتصلي وقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، أنا مؤمنة بك يا رب وبرسولك إبراهيم، فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله، غط قيل غم واختنق حتى ركض برجله، يعني يرفص في الأرض كأن شيئا خنقه، كأن شيئا خنقه. وفي رواية الأخرى اللهم كف هذا الكافر شلت يداه، بمعنى الرواية الأخرى، لكن هنا كأن شيئا خنقه خنقا شديدا، فقام يركض برجله في الأرض، يضرب الأرض برجله 3 مرات كما هو معلوم. القصة هنا مختصرة وفي مواطن أخرى مطولة. ولذلك لما نأخذ يا إخوة حديث في البخاري فيه قصة، نجمع القصة من كل الطرق، جمع القصة من كل الطرق. يأتي بها البخاري مثلا في باب قصص الأنبياء، هنا في باب الإكراه، يأتي بها في عدة مواطن، أحيانا يختصرها وأحيانا نرويها مطولة، أحيانا يختصرها وأحيانا نرويها مطولة. فالشاهد أن البخاري أتى بهذا الحديث كي يدعم ترجمته، وإذا كرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لكن الحمد لله ما وقع لسارة إلا كل خير. قالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله، اختنق وأصابه الهم والغم، ما استطاع أن يكمل. في الرواية الأخرى اللهم كف يد الكافر، فكفت يده، قال بعض العلماء شلت يده، ما استطاع أن يتناولها. هذا فيه فضل الدعاء وفضل حسن الاعتصام بالله، وفيه أيضا التوسل إلى الله بالعمل الصالح بالإيمان، إن كنت آمنت بك. في الرواية الأخرى وأحصنت فرجي إلا على زوجي، ففيه توسل بالعمل الصالح، والله أعلم. فالحاصل في باب الإكراه، إذا أكرهت المرأة على الفاحشة وأكره الرجل على الفاحشة لا حد عليها ولا عليه، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.